بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد الدرس شوية شوية. قلنا هناك وجوه للاستدلال على امتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر، فإذا فسرنا الأحكام التعبدية بهذا التفسير كان مستحيلا. ذكرنا الوجهين الأولين لامتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق نفس ذلك الأمر. كان الوجه الأول دعوى أنه يستلزم الدور بين قصد الامتثال، قصد امتثال الأمر، وبين نفس الأمر. قصد امتثال الأمر سيصبح متوقفا على الأمر، ويكون الأمر أيضا متوقفا على قصد امتثاله، فيستلزم الدور. هذا الدور، هذا الوجه الأول، ناقشناه بأن قصد امتثال الأمر لا يتوقف على نفس ذلك الأمر، وإن أخذ ذلك الأمر في متعلقه، هو قصد امتثال الأمر أخذ في متعلق ذلك الأمر، لأنه بل المتعلق لا يكون متقدما رتبة على الأمر، وإنما الموضوع هو الذي متقدم رتبة على الأمر، مو المتعلق. كان الوجه الثاني عبارة عن دعوة استلزام الدور بين من ومن، لا بين قصد الامتثال وبين الأمر، بل بين القدرة على الامتثال وبين الأمر. ادعي في الدليل الثاني، في الوجه الثاني، أنه إذا أخذت القدرة، إذا أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، أصبح هناك دور، استلزم الدور بين القدرة على الامتثال وبين الأمر، لأن كل أمر يتوقف على القدرة على متعلقه، القدرة على امتثاله. لولا القدرة على الامتثال لا أمر، الأمر يسقط. إذن فالأمر يتوقف على القدرة على امتثاله، والقدرة على الامتثال هنا لا تحصل إلا بثبوت الأمر. لولا وجود الأمر ما تحصل قدرة على امتثاله بقصد امتثال الأمر. عليكم السلام ورحمة الله. فسيصبح الأمر متوقفا على القدرة على الامتثال، والقدرة على الامتثال أيضا تكون متوقفة على ثبوت الأمر. إذ كيف يمكن أن يمتثل بقصد الامتثال، بقصد امتثال الأمر مع عدم وجود الأمر؟ إنما يكون قادرا على أن يمتثل بقصد امتثال الأمر فيما إذا كان الأمر موجودا. إذن فامتثاله مع قصد الامتثال لا يحصل إلا مع وجود الأمر. إذن فالقدرة على الامتثال توقفت على ثبوت الأمر، في حين أن الأمر متوقف على القدرة، القدرة أيضا صارت متوقفة على وجود الأمر. إذن فيقع الدور بين قصد امتثال الأمر، القدرة على امتثال الأمر، فيحصل الدور بين القدرة على الامتثال، على امتثال الأمر، وبين الأمر نفسه، كما شرحنا ذلك بالأمس. وأجبنا عن هذا الوجه الثاني بأنه هنا لا يتوقف الأمر على القدرة خلافا للقاعدة العامة التي تقول بأنه كل أمر يتوقف على القدرة على متعلقه القدرة على امتثاله. هنا أكو فد تميز خاص يجعل هذا الأمر غير متوقف على القدرة على متعلقه. كيف؟ شنو التميز الخاص؟ التميز الخاص هو أن هذا الأمر هو يحقق القدرة، هو يكون القدرة. ومثلنا بالأمس بالإنسان المريض بمرض لا يستطيع به أن يصلي قائما مثلا أو أن يقوم بمتعلق هذا الأمر، إلا أنه إذا توجه الأمر إليه هذا الأمر ينشطه يوخر عنه هذا المرض. كسل حالة شنو شي يسموه حالة كآبة، أحيانا واحد يبتلي بالكآبة إذا اشتدت الكآبة ما يقدر. فنعم إذا كان هذا الإنسان رغم كآبته إذا شعر بتوجه الخطاب إليه ينشط، فنفس الأمر يوخر عنه هذا العجز ويعطيه القدرة. فمثل هذا الأمر لا يتوقف على ثبوت القدرة مسبقا، لا، هو الأمر يكون القدرة فيما نحن فيه هكذا، لأنه إيش يعتاز هذا الامتثال حتى يحصل الامتثال؟ يعتاز أن يقصد فيه امتثال الأمر، فإذا الأمر موجود القدرة تحصل، فالأمر هو الذي يحقق القدرة، الأمر هو الذي يحقق القدرة، لأنه ما يعتاز شيء من الجهات الأخرى، هو قادر. إنما المشكلة في أنه كيف يمتثل مع قصد الأمر، مع قصد امتثال الأمر، وهذا ينحل بنفس الأمر. الأمر هو الذي يحقق هذه القدرة. إذن فهذا الأمر لا يتوقف على القدرة بل يكون القدرة. وبالتالي هذا الأمر، هذا الدور ينحل برفض أحد التوقفين، برفض توقف الأمر، برفض دعوة توقف الأمر على القدرة على متعلقه. هذا كان هو الرد على الوجه الثاني. الآن نأتي إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث يقول خل نترك دعوة الدور، نأتي إلى بيان الاستحالة لا بدعوة الدور، لا باستلزام الدور، بل بطريق آخر يمتنع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر. شنو الطريقة الأخرى أو الأسلوب الآخر لإثبات امتناع ذلك؟ الطريقة الأخرى هي أن نقول بأن هذا يوجب عجز المكلف عن الامتثال، أن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر يوجب عجز المكلف عن الامتثال، عن امتثال ذلك الأمر بما فيه من قصد الامتثال. يعجز، كيف يعجز؟ توضيح ذلك أنه لولا أن يدخل قصد الامتثال في متعلق الأمر، لو كان متعلق الأمر هو ذات الصلاة مثلا بدون قصد امتثال أمرها الأمر بها، ذات الصلاة إذا كان هو تمام متعلق الأمر، لكان المكلف قادرا على أن يؤدي هذا المتعلق، متعلق هذا الأمر الذي هو ذات فعل الصلاة، أن يؤديه تارة بقصد امتثال الأمر وتارة يؤدي بدون قصد امتثال الأمر، يكون قادر. القدرة يحتاج إلى طرفين طبعا، هو قادر على أن ينوي قصة امتثال الأمر، وقادر على أن لا ينوي قصة امتثال الأمر، فسيصبح سيكون قصة امتثال الأمر مقدورا نفيا وإثباتا، فيما إذا لم يؤخذ ذلك شرطا في متعلق الأمر. أما إذا جعل قصد امتثال الأمر شرطا في متعلق الأمر، فمعناه أنه لابد عليه أن يقصد امتثال الأمر يعني بأداء متعلق بأداء متعلقه بما فيه من هذا الشرط. هذا الشرط صار دخيلا في متعلق الأمر، يعني لابد له أن يقصد امتثال هذا الأمر بأداء هذا الفعل. كيف هذا الفعل؟ هذا الفعل بطبعه خال عن قصد الامتثال. إذا أضاف عليه قصد الامتثال يضيف عليه قصد امتثال من؟ قصد امتثال هذا الفعل. هذا الفعل ليس هو المتعلق، هذا الفعل ليس هو المتعلق، المتعلق هو الفعل مع قصد الامتثال. هذا الفعل وحده ليس هو المتعلق، ليس هو الذي يمتثل به الأمر، فلا يمكنه أن يمتثل أن يقصد امتثال الأمر بهذا الفعل، لأن هذا الفعل ليس هو متعلق الأمر. هذا الفعل هو متعلق الأمر هو هذا الفعل مع قصد الامتثال. إذن فبهذا الفعل كيف يحقق، كيف يقصد امتثال الأمر؟ يكون كاذب إذا يقول بأنه أنا أفعل هذا الفعل بقصد كونه امتثالا لأمري. لا، هذا الفعل ليس امتثالا لأمرك، لأن هذا الفعل ليس هو متعلق أمرك، إنما متعلق أمرك هو المركب من هذا الفعل مع قصد الامتثال. فإلا أن يقال بأنه أن يتعلق قصد الامتثال بقصد الامتثال بوصفه دخيلا في المتعلق، أن يقصد الامتثال بمن؟ لا بالصلاة وحدها، بل يقصد الامتثال بالصلاة مع قصد الامتثال، يعني يقصد القصد، يقصد امتثال الأمر بقصد آخر. وهذا طبعا هذا معناه بأنه يحتاج إلى فرد شرط جديد، أن مو يشترط قصد امتثال الأمر بالفعل، بل يشترط فيه أن يقصد الامتثال بمجموع فعله هذا وقصد امتثاله، بحيث يتعلق قصد الامتثال بقصد الامتثال، وهذا شيء ما مطلوب في الأحكام العبادية. ليس من المطلوب في الأحكام العبادية أن يقصد الامتثال بقصد الامتثال، وإنما المطلوب في الأحكام العبادية أن يقصد الامتثال بالفعل، مو أن يقصد الامتثال بالفعل زائدا قصد الامتثال، بحيث يتعلق قصد الامتثال بالقصد الامتثال الأول، يقصد قصد الامتثال ويقصد قصد الامتثال آخر يتعلق بقصد الامتثال الأول. هذا شيء ما عندنا في الأحكام العبادية. إذن فالمطلوب في الأحكام العبادية أن يقصد الامتثال بالفعل، وهذا الفعل ليس هو متعلق أمره حتى يقصد به الامتثال. كيف يقصد الامتثال بهذا الفعل في حين أن هذا الفعل ليس هو متعلق أمره، بل متعلق أمره مركب من هذا الفعل مع قصد الامتثال؟ وهذا يعني أنه يعجز عن قصد الامتثال، يعجز عن قصده. وإذا عجز عن قصد الامتثال معناه بأنه هذا أمر بغير مقدور، هذا الأمر راح يصبح أمرا بما لا يقدر عليه، بما هو عاجز عنه. هذا هو المحذور الذي يترتب على أخذ قصد امتثال الأمر في الأمر، بخلاف ما إذا لم يؤخذ شرطا. إذا كان الأمر متعلقا بذات الفعل بعد ماكو مشكلة، إذا كان الأمر متعلقا بذات فعل الصلاة لا مع قصد الامتثال، بل كان متعلقا بذات فعل الصلاة. لا أمكن للمكلف أن يقصد الامتثال وأن لا يقصد الامتثال، لأن متعلق أمره هو ذات الفعل، فذات الفعل هذا قد يؤديه مع قصد الامتثال وقد يؤديه بلا قصد الامتثال. لكن المشكلة أنه قد جعل، أنه قد افترضنا أن الشارع قد جعل قصد امتثال الأمر دخيلا في متعلق الأمر، فمتعلق الأمر ليس هو ذات الصلاة حتى يقصد به الامتثال، وإنما متعلق الأمر هو الفعل مع قصد الامتثال. فإذا يريد أن يقصد الامتثال لازم يقصد الامتثال بمتعلق الأمر. وما هو متعلق الأمر؟ متعلق الأمر مو هذا الفعل بما هو، بل هذا الفعل مع قصد الامتثال. إذن هذا الفعل مع قصد الامتثال لابد وأن يؤديهما بقصد الامتثال، وليس هذا مطلوبا، بل المطلوب هو أن يقصد الامتثال بهذا الفعل، مو يقصد الامتثال بهذا الفعل مع قصد الامتثال. وعليه ينتهي إلى العجز، وإذا انتهى إلى العجز فيصبح هذا الأمر أمرا بغير مقدور وهو باطل. هذا هو الوجه الثالث لامتناع أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، عفوا أخذ القصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر. هذا الوجه أجاب عنه الأصحاب. المعروف في الرد على هذا الوجه عند الأصحاب هو أنهم قالوا بأنه يمكنه أن يقصد امتثال الأمر الضمني بالصلاة، مو الأمر الاستقلالي. الأمر الاستقلالي الكامل متعلقه هو الصلاة لا وحدها، بل الصلاة مع قصد الامتثال. أما الأمر الضمني هو يتعلق بالصلاة، أليس؟ الأمر بالمركب، سواء مركب من أجزاء أو من شرائط، ينحل الأمر بانحلال ضمني ويحصل أحكام ضمنية، تحصل وجوبات ضمنية على كل جزء من تلك الأجزاء وعلى كل شرط من تلك الشرائط. فكما أنه يقال بأنه إذا وجبت الصلاة المركبة من ركوع وسجود وقيام و لحصل هناك أمر ضمني، وجوب ضمني للركوع، ووجوب ضمني للسجدة، ووجوب ضمني للقيام إلى غير ذلك. كذلك يقال بالشرائط أنه إذا وجبت الصلاة متطهرا لحصل وجوب ضمني نفسي، مو مقدمي، وجوب ضمني نفسي للطهارة، وجوب ضمني مثل وجوب ضمني للركوع، وجوب ضمني للطهارة هم يصير. كذلك ما إذا جعلنا وجوب، عفوا، جعلنا قصد الامتثال شرطا، كما أن الطهارة تصير شرط، قصد الامتثال هم يصير شرط. فقصد الامتثال راح يصير حال الجزء وحال الشرط من الشروط الأخرى، حال الركوع أو كحال الطهارة. فيترشح وجوب ضمني إلى من؟ إلى هذا الشرط، كما يترشح وجوب ضمني على الركوع بوصفه جزءا، وكما يترشح وجوب ضمني على الطهارة بوصفها شرطا، كذلك يترشح وجوب ضمني على قصد الامتثال بوصفه شرطا أيضا من الشرائط الدخيلة في المتعلق. والصلاة لها وجوب ضمني وقصد الامتثال له وجوب ضمني. إذن الصلاة أصبحت لها وجوب ضمني، الصلاة وحدها ليس هو المتعلق الكامل ولكنه جزء من المتعلق، فيبقى وجوب ضمني للصلاة ووجوب ضمني لقصد امتثال الصلاة. زين، إذن فالصلاة رغم أنه أخذ قصد الامتثال دخيلا في المتعلق، لكن ذات فعل الصلاة سيتمتع بمن؟ بوجوب ضمني. ذات فعل الصلاة يتمتع بوجوب ضمني، وجوب استقلالي لا، لأنه وجوب الاستقلالي إنما يتعلق بالصلاة مع شرائطها التي من جملتها شرط قصد امتثال الأمر. ولكن وجوب ضمني يحصل للصلاة. إذا يحصل وجوب ضمني للصلاة فنقول بأن المراد بأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر أن يقصد المكلف امتثال الأمر الضمني، هذا يكفي لتحقيق هذا الشرط. يكفي لتحقيق هذا الشرط أن يقصد المكلف امتثال الأمر الضمني، والأمر الضمني موجود لذات فعل الصلاة، إذن فهو قادر على الامتثال مو غير قادر. هذا هو الجواب الذي قدمه الأصحاب على هذا على هذا الوجه. هذا الجواب يمكن أن نوجه إليه إشكالين، نوجه إليه إشكالين. الإشكال الأول الذي قد يتوجه إلى هذا الجواب، الإشكال الأول هو أن الوجوب عندما يتعلق بفعل مركب إما من أجزاء أو من شرائط، المركب من الصلاة، الوجوب تعلق بالصلاة المركبة من ركوع وسجود، أو الأمر الوجوب تعلق بالصلاة مشروط المشروطة بالطهارة، فهذا لا يمكن إلا بملاحظة وحدة اعتبارية لتلك الأجزاء أو لتلك الشرائط أو لتلك الأجزاء وتلك الشرائط، يعني أن الأمر لم يتعلق بهذا وحده وهذا وحده وهذا وحده، وإنما الأمر تعلق بالمجموع بعد ملاحظة المجموع بلحاظ وحدة اعتبارية. فلا يمكن إذن قياس عروض الوجوب على المركب من أجزاء أو من شرائط، لا يمكن قياس ذلك على عروض اللون، لون الأبيض أو الأسود أو أي لون من الألوان على ورقة كبيرة قابلة للتقطيع إلى أجزاء. في الورقة الكبيرة القابلة للتقطيع إلى أجزاء طبيعي أن البياض قد انصب على هذه الورقة، وكل جزء من البياض انصب على جزء من الورقة. إذا قطعت الورقة نصفين صار نصف من البياض على هذا الجزء وصار نصف من البياض على ذاك الجزء. إذا قطعت الورقة أربعة قطع، كل قطعة من هذه القطع الأربعة تمتعت بقطعة من البياض، فالبياض يتقطع بقدر قطع متعلقه. هذا الشيء في القضايا التكوينية حاصل، ولكن مثل هذا ما يحصل في بل عروض الوجوب، عروض وجوب واحد على المركب من أجزاء أو المركب من أجزاء وشرائط، لأنه هذا الوجوب وجوب واحد مو متعدد، ولا يمكن التقطيع الوجوب حقيقة إلى قطع، الوجوب ما يتقطع، وجوب واحد. فكيف يحصل لكل جزء من أجزاء متعلقه وجوب. هذا شنو من انحلال؟ إلا بافتراض وحدة شنو اعتبارية على تلك الأجزاء. وإذا جاءت الوحدة الاعتبارية بعد لا يمكن أن يحصل لكل جزئين وجوب. هذا يمنع، هذه الوحدة الاعتبارية تمنع عن حصول كل واحد من تلك الأجزاء على وجوب، لأنه قد لوحظت الوحدة الاعتبارية فيما بينها. إذن فكيف إذا قلنا هذا الجزء له وجوب ذاك الجزء له وجوب، هذا ينافي الوحدة الاعتبارية، هذا ينافي الوحدة الاعتبارية. فما دام اجت الوحدة الاعتبارية، هذه الوحدة الاعتبارية تمنع عن أن يتقطع الوجوب بقطع متعلقه كتقطع البياض بقطع الورقة، بعد ما يمكن ذلك. وبالتالي لا يمكن أن يقصد امتثال الأمر الضمني، لأن أمر الضمني ما عندنا هيك أمر ضمني. هذا هو الإشكال الأول. هذا الإشكال قابل للحل، هذا الإشكال الأول قابل للحل بأن نقول بأن الوحدة الاعتبارية إنما تمنع عن تقطيع الملحوظ بالذات، ولا تمنع عن تقطيع المعروض بالعراض، الملحوظ بالعراض. لأن الآمر عندما يصدر وجوب على المركب بل لابد وأن يلحظ متعلق أمره، متعلق أمره مركب من عدة أجزاء، لحاظه لمتعلق أمره له ملحوظ بالذات في قلب هذا الأمر، وله ملحوظ بالعراض في الخارج. الملحوظ بالذات هو تصور ما تصوره هذا الآمر في صميم قلبه، وما تصوره في صميم قلبه قد أخذ فيها الوحدة الاعتبارية. الوحدة الاعتبارية يكون لتلك الصورة الذهنية التي هي الملحوظ بالذات، والوجود الخارجي لهذا المركب هو الملحوظ بالعراض، لأنه أولا وبالذات يتعلق اللحاظ بما في القلب، وثانيا وبالعراض ننسب هذا اللحاظ إلى الخارج. ولكن بما أن ما في الذهن صورة عن الخارج، ترين الخارج، مرآة عن رؤية الخارج، فاللحاظ لحاظ آلي بحسب تعبير صاحب الكفاية، آلي بحسب تعبير أستاذنا الشهيد، اللحاظ لحاظ تصوري أولي، مو لحاظ تصديقي ثانوي، بل لحاظ تصوري أولي، بحيث يرين الخارج. فالإنسان يتوهم أن صورته الذهنية عين الخارج، يتوهم، ولهذا يصفه بصفات الخارج، يصفه بأنه له هذا الجزء وله هذا الجزء، أو يصف النار بأنها محرقة، في حين أن النار الخارجية محرقة، مو النار الذي في قلبي قاعد أخبر عنها. كيف نخبر عن الملحوظ بالذات بالصفات اللائقة للملحوظ بالعراض؟ لأن الملحوظ بالذات قد لوحظ باللحاظ التصوري الأولي، فهو مرآة عن الملحوظ بالعراض. الملحوظ بالذات مرآة لرؤية شنو؟ الملحوظ بالعراض. وعليه فالوحدة الاعتبارية عندما تؤخذ في متعلق أمره الذي لاحظه في متعلق الأمر، هذه الوحدة الاعتبارية تجعل الملحوظ بالذات غير قابل للتفكيك، صارت واحدة. ولكن هذا الملحوظ بالذات مرآة لرؤية من؟ لرؤية الملحوظ بالعرض، والملحوظ بالعرض قابل للتجزئة. فإذا بما أنه يتخيل أن هذا عين ذاك لأنه مرآة عن ذاك، فيتخيل شنو؟ أن هذه الوحدة لا تمنع عن التجزئة، الوحدة موجودة في 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 الملحوظة بالذات، وحدة موجودة، وحدة اعتبارية موجودة في الملحوظة بالذات، صورة ذهنية واحدة ليست حدة صور ذهنية. ولكن هذه الصورة الذهنية الواحدة بما هي أنها مرآة عن مركب، فيتخيل أن هذا مركب، يتخيل أنه ذات أجزاء، وعليه فيجزئ، يقول بأن هذا الوجوب الذي صببته على هذا الواحد، هذا الواحد عندما نلحظه باللحاظ الاستقلالي نراه واحدا، أما باللحاظ المرآتي متجزئ قابل للتجزئة، باللحاظ المرآتي قابل للتجزئة لأنه يرينا الخارج، والخارج له أجزاء قابل للتجزئة. وبالتالي هذا الوجوب ينحل انحلالا، مو يتعدد حقيقة، ما نقول يتعدد حقيقة، ولكن ينحل بهذا النحو، يرى وكأن هذا الوجوب له أجزاء، مو أنه حقيقة يصير عدة وجوبات، ما راح يصير عدة وجوبات حقيقية، ولكنه يرى وكأنه له أجزاء، جزء للركوع وجزء للسجود وجزء للطهارة وجزء لهذا الشرط، شرطه أخذ قصده امتثال الأمر في متعلقه. وبالتالي فيحصل لكل جزء من المتعلق أمر ضمني، وجوب ضمني بهذا النحو، وهذا قابل أن يقصده، قابل للقاص أن يقصد امتثال هذا الأمر الضمني بهذا النحو. إذن هذا الإشكال الأول قابل للرد والحل بهذا النحو. إشكال الثاني يبقى للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.